بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. استمرارا للبحث حول نظرية أستاذنا الشهيد التي اشتهرت بنظرية التزاحم الحفظي لحل المشاكل المحيطة بالأحكام الظاهرية، بعد أن وضحنا هذه النظرية ووضحنا الفرق بينها وبين نظرية الاحتياط في مقام التشريع، ولاحظنا ملاحظاتنا المتواضعة على نظريته رضوان الله تعالى عليه، ثلاث ملاحظات. بعد كل هذا قد يخطر ببال الباحث العلمي أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذي يؤمن بنظرية التزاحم الحفظي على أساس إيمانه بأن الحب والبغض، يعني الإرادة سواء كانت تكوينية أو تشريعية، لا تسري بسبب اختلاط المصادق، لا تسري من بعضها إلى بعض، ولا توجب تعميم الإرادة من بعضها على باقي الأفراد الأخرى المختلطة، وإنما الذي يسري ويتعمم الأهم يتعمم يشمل الأقل أهمية، الحركة التكوينية أو التشريعية مو الإرادة. على هذا الأساس بنى فكرة التزاحم الحفظي وآمن بهذه الفكرة. ما دام هو بنى فكرة التزاحم الحفظي على هذه المسألة، على أنه بالخلط والاشتباه الإرادة لا تسري من بعض إلى بعض، ولا تعم إرادة البعض على البعض الآخر، إذن فالمفروض به قد يخطر ببال الباحث العلمي أنه إذن المفروض بأستاذنا الشهيد أن ينكر البحث الاحتياط في مقام التشريع، وحتى في موارد الاحتياط في التشريع يقول بأنه الحكم المغلوب ما يزول، فيجتمع مع الحكم الغالب مثل في الأحكام الظاهرية، إذ أنه من يؤمن بأن الخلط والاشتباه في المصادق لا يوجب تأثير الإرادة من بعض على بعض آخر، إذن فالمجموعتان المختلطتان كل منهما مبادئ الحكم فيها يظل تام. المجموعتان المختلطتان، المجموعة الأولى مبادئ حكمها تبقى ثابتة والحكم ما يسقط، والمجموعة الثانية أيضا مبادئ الحكم فيها حسب رأيي الذي يقول بأن الإرادة هي إحدى المبادئ الضرورية، بس إحنا قلنا مو ضرورية، ولكن أستاذنا شيء يؤمن بأن الإرادة ضرورية، الملاك والإرادة والاعتبار، الاعتبار قال في بعض عبارته أن الاعتبار ليس ضروريا، الإخبار بالملاك والإرادة يكفي لوجوب الطاعة على المكلف. على كل حال يقول بأن الحكم عادة يشمل على ثلاث عناصر ثبوتية: الملاك والإرادة والاعتبار، وإن كان الاعتبار ليس ضروريا عنده ولكن عادة موجود، وبعد هذه العناصر الثلاث الثبوتية يأتي عنصر الإثباتي وهو إبراز ذلك الاعتبار. هذا رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فما دام أنه يرى ضرورة الإرادة في الأحكام أنه أحد المبدأين الضروريين في الأحكام، والإرادة يقول ما تذوب ما تزول بأهمية بعض الملاكات على البعض الآخر والاختلاف في المجموعتين، هذا لا يؤدي إلى زوال إحدى الإرادتين وإندكافها في الإرادة الأخرى، لا يؤمن بذلك، بل يقول أن الإرادة تبقى في كل من المجموعتين، تبقى الإرادة المتناسبة لها. إذن فالمفروض به أن يقول بأنه متى ما حصل خلط بين الملاكات الواقعية يطبق فكرته تزعم الحظي، ما يطبق فكرته الاحتياط في مقام التشريع. المفروض يقول بأنه أحد الحكمين الأقل أهمية ميزو، وحتى في مورد الإنذار على أي أساس قال السيد الشهيد أن الإنذار عمم حكمه الواقعي عمم وشمل الإنذار الذي لا يوجب اليقين للسامعين. يقول من المحتمل أن الإنذار لكي يتوصل إلى أن القبول واجب دائما أو غير واجب دائما، بهالمناسبة تدخل في هذا البحث هناك بأن القبول واجب بقدر ملاك وجوب الإنذار، مو بقدر سعة وجوب الإنذار نفسه، لعل وجوب الإنذار أوسع من ملاكه، لعل وجوب الإنذار أوسع من ملاكه، بأن يكون ملاك وجوب الإنذار خاصا بالإنذارات التي توجب اليقين للمخاطر، وأما الإنذارات التي لا توجب اليقين للمخاطب لعلها ليس فيها وجوب الإنذار. إذن لما المولى عمم وجوب الإنذار وجعله شاملا لكل إنذار، سواء الإنذار الذي يوجب اليقين للمخاطب أو الإنذار الذي لا يوجب اليقين للمخاطب؟ يقول لأجل الاحتياط في مقام التشريع، لأجل أن المجموعتين اختلطتا، المكلف هو اللي ينذر ما يدري أن إنذاره يوجب اليقين أو لا يوجب اليقين. فالمولى يقول لو لأجل حفظ الموارد التي يوجب اليقين أما ما حكمه وجوب اليقين، فقال له بأنه سواء كان الإنذار موجبا لليقين للمخاطب أو غير أو لا يوجب اليقين للمخاطب أنت أنذر، على في كلتا الحالتين أنذر، يجب عليك الإنذار. خب في هذه الحالة الحكم شمل الموارد التي ليس فيها ملاك الإنذار، إذن حكمها بل لولا ملاحظة الاحتياط في مقام التشريع كان المفروض أن حكمها غير حكم، وليس هو حكم وجوب الإنذار بسبب الخلط. وجوب الإنذار شملها هذه المجموعة الثانية، يعني المجموعة التي لا يوجب اليقين للمخاطب، هذه المجموعة لولا هذا الخلط لما كان حكمها وجوب الإنذار، إذن فلها حكم آخر، ما من واقعة إلا ولها فيها حكم، حتما لازم فيها حكم آخر لولا هذا الخلط والاشتباه. ذاك الملاك، ملاك ما ذاك الحكم الذي كان ينبغي أن يوضع لهذه المجموعة الثانية لولا الخلط والاشتباه، ذاك الحكم ليش زاد؟ المفروض بوسادنا الشهيد يقول ذاك الحكم هم يبقى، لأن إرادته تبقى حسب رأيه، حسب رأي أستاذنا الشهيد يقول أن الخلط والاشتباه لا يوجب بل زوال الإرادة، اندكاك الإرادة، تغلب الإرادة، لا، كل يبقى على إرادته بقدره حسب رأي أستاذنا الشهيد. المفروض به أن إذن المفروض بأستاذنا الشهيد أن لا يؤمن بالاحتياط في مقام التشريع بالمعنى الذي يعمم الحكم الواقعي ويصير الحكم الواقعي واحد والحكم الذي كان لهذا لولا الاختلاط يزول. المفروض به أن ينكر فكرة الاحتياط في مقام التشريع بهذا المعنى الذي شرحناه، وكل يطبق في كل الموارد الاختلاط لابد وأن يطبق فكرة التزاحم الحفظي بحيث يؤدي إلى تعدل الحكم في المجموعة التي ليس فيها ملاكه هذا الغالب، في المجموعة التي ليس فيها ملاك الغالب المفروض يقول بتعجل الحكم مثل الحكم الواقعي والظاهر، المفروض هكذا يقول. ولكن أنا ظني أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إنما قبل بتعميم الحكم الواقعي، وهو صرح أن الحكم الواقعي عممه بوجوب الإنذار، مو أنه حكم ظاهري والحكم الواقعي يبقى والحكم الظاهري يأتي إلى جنبه، لا، وإنما قال بأنه في مثال الإنذار، في مسألة الإنذار، أن الحكم الواقعي عمم على الموارد التي ليس فيها ملاك وجوب الإنذار. أنا ظني أنه لأحد سببين آمن بفكرة الاحتياط في مقام التشريع ولم يطبق فكرة التداخل الحفظي، وإنما طبق فكرة الاحتياط في مقام التشريع لأحد سببين. السبب المحتمل الأول أنه عند الاختلاط والاشتباه تارة الملاكات التي تختلط في حال معين تختلط، مو دائما تختلط، مثلا في موارد خبر الثقة مع الشك في صدقه أو كذبه اختلطت، من يدري لا حكم واقعي بل يطابق خبر الثقة، ويا حكم واقعي لا يطابق خبر الثقة، ولكن جملة من الأحكام الواقعية ظهرت منه سواء كان من الملاك الغالب أو من الملاك المغلوب على تقدير الاختلاط. الأحكام الواقعية بعضها على مستوى ذاك الغالب بحيث لو اختلط يصير غالب، وبعضها لو اختلط يصير مغلوب. الأحكام الواقعية متفاوتة في أهميتها، ولكن مو دائما تختلط. بعض الأحكام الواقعية التي لها مستوى الغالب لها المستوى الأرفع ظهرت لنا، خصوصا مثلا وجوب الصلاة والأهمية الصلاة، وبعض الأحكام التي لها درجة أقل من الأهمية أيضا ظهرت لنا، بعضها اختلطت، بعضها اختلط، مو كلها اختلطت. هنا يمكن أن يقول المولى بأنه عجن حكم واقعي للأقل أهميتان ما لم يختلط، وعجن حكم واقعي أكثر أهميتان لما لم يختلط أيضا، وعند الاختلاط في المجموعة المغلوبة يصير حكميا، يصير حكم واقعي المغلوب يبقى رغم مغلوبيته لكن يبقى، والحكم الغالب على طبع الحكم الظاهري هم يأتي إلى جنبه، يصير جمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ولكن إذا كان في بعض الحالات مصادق هذا الملاك ومصادق ذاك الملاك دائما مختلطة، مو أحيانا في بعض الحالات مختلطة، دائما مختلطة أو شبه دائما، إلا ما خرج يعني بحال نادر ما شذ وندر، مثل الإنذار. الإنذار عادة المنذر ما يدري متى إنذاره يوجب اليقين للمخاطب ومتى لا يوجب، قل وندر إذا كان يعلم بأن كلامه سيؤثر في المخاطب وسيورث له اليقين، هذا شاذ نادر ملحق بالعجب. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ في هذه الحالة يقول عدني حكم للإنذار الذي يوجب اليقين، وهو أنه واجب حكم الوجوب، وعندنا حكم آخر وهو حكم الترخيص للإنذار الذي لا يوجب اليقين، ثم في حالات الاختلاط يجي يتغلب هذا على ذاك، ما يصير، هاي مو ناجحة، لأنه كيف صدر حكم على الإنذار الذي يجب اليقين، وعلى الإنذار الذي والترخيص صدر ترخيص للإنذار الذي لا يجب اليقين، هو المكلف يقول هذا لغو، هذا من حكمان اللغوان يشبه اللغو، لأنه المكلف هو ما يميز، بخلاف الأحكام الواقعية في بحث الأحكام الظاهرية، تلك الأحكام الواقعية أحيانا تظهر، أحيانا يصير خلط، الملاكات الواقعية مو دائما تختلط، أحيانا تختلط، أما في مثال الإنذار ما يقدر يصدر حكم وحد حكم مستقل للإنذارات التي تورث اليقين، يجعل حكمها الوجوب، وحكم مستقل آخر للإنذارات التي لا توجب اليقين وهو الترخيص، لأنه يقول القائل أن هذان الحكمان لغوان، فقط الحكم الذي يستطيع أن يصدر أنه عند الإنذار هذا المختلط اللي دائما مختلط من القسمين حكمه الوجوب، لأن الوجوب أقوى من أهم بالحفظ عند الاختلاط من ذاك القسم الآخر، فأصدر الوجوب، هذا يعني من باب الإضطرار، من باب الضرورة يعمم الحكم الواقعي، لأنه إذا يريد يبرز الحكم الواقعي يصبح لغوا، فالضرورة اقتضت على أن يبدل الحكم الواقعي. ولعل هذا أستاذنا شيخ الإسلام ما أعرف في بعض الموارد يعبر عنه بالحكم الواقعي الذي يحمل روح الحكم الظاهري، هذه العبارة في ذهني، ما أحتمل أنها من السيد الشيء موجود بالحلقات، أظن أنه موجود بالحلقات، أنه حكم واقعي يحمل روح الحكم الظاهري، فإن كانت هذه العبارة عبارة السيد الشيء فهذا قرين على أنه هذا هو السبب الذي جعله يؤمن بفكرة هذا الاحتياط في مقام التشريع. على كل حال هذا احتمال أنه لهذا السبب أستاذنا الشهيد في مثال الإنذار لم يطبق فكرة التزاحم الحفظي، وإنما طبق فكرة الاحتياط في مقام التشريع، معنى أنه آمن بتعميم الحكم الواقعي، مو أنه جمع بين حكمين أحدهما يسمى واقعي والآخر يسمى ظاهري، ما قال هكذا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي أيضا مطروح في ذهني هو أنه إذا كان أحد الحكمين المختلطين ما بي ملاك، حتى ملاك إباحة، يعني بحيث هو مباح بالإباحة لا اقتضائية، مو بالإباحة الاقتضائية، إذا كان الإنذار الذي لا يوجب اليقين إذا كان مباحا بالإباحة لا اقتضائية، فهذا بعد ما بي حكمين حتى يرجح أحدهما على الآخر بالتزاحم الحفظي، وإنما اختلط الملاك باللا ملاك، اختلط مجموعة ذات ملاك بمجموعة غير ذات ملاك، ومن الطبيعة أن يحفظ ذاك الذي ذات ملاك المجموعة التي ذات ملاك يحفظها عند الاختلاط بحكم واحد وحكمين، فيعمم وجوب الإنذار على الموارد التي ليس فيها ملاك، حتى ملاك الإباحة ماكو، هذا طبيعي. هذا الاحتمال الآخر أنه بهذا السبب أستاذنا الشهيد في مثل الإنذار قال بهذا، ولكن تشخيص ذلك صعب، كيف نشخص بأن هذه الإباحة اقتضائية أو لا اقتضائية؟ على كل حال فأستاذنا الشهيد احتمالا بما أنه مثلا حمل الإنذارات التي لا تورث اليقين حمل إباحتها على الإباحة لا اقتضائية، فقال بأنه يبقى حكم واقعي واحد، هذا الحكم الواقعي الواحد يعمم عند الاختلاط. هذا الاحتمال الآخر في تفسير أن أستاذنا الشهيد لماذا أساسا يؤمن بفكرة تعميم الحكم الواقعي في بعض الأمثلة كما في مثال الإنذار، لأنه يبدو للذهن أن أستاذنا شهيد المفروض به أن لا يؤمن بتعميم الحكم الواقعي، دائما يقول بأن الحكم المغلوب لا يزول يبقى، لأن الإرادة لا تتداخل الإرادات، الإرادة لا تعم من بعضها إلى بعض، فالمفروض به أن لا يؤمن بتعميم حكم واقعي واحد. هذا ما يبدو للنظر. والجواب أحد هذين الأمرين، إما لأجل عدم إمكانية جعل حكم واقعي لأنه دائما مختلط مو أحيانا مختلط، وإما لأجل كون أحد الطرفين المختلطين عبارة عن إباحة لا اقتضائية، لأجل أحد هذين السببين أو لكل السببين أستاذنا الشهيد آمن في بعض الحالات أنه بسبب الخلط والاشتباه الحكم الواقعي عمام. هذا كان توضيحا لهذه النقطة حول مسألة حول فكرة التزاحم الفردي وفكرة الاحتياط في مقام التشريع. والظاهر أننا أكملنا توضيح جميع جوانب المرتبطة بحل المشكلات الأحكام الظاهرية، والنتيجة النهائية أننا نؤمن بصحة أو معقولية ثلاث حلول وفقا لنظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية، وفقا لنظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية حل الشبهات الثلاثة أو كل الشبهات المرتبطة بالأحكام الظاهرية، وأيضا نفس هذه الشبهات إذا أسريناها على الأحكام الاضطرارية في مثل حكم الضرار أو الإكراه أو ما شابه الأحكام الثانوية التي لا تسمى بالأحكام الظاهرية. الحلول ثلاثة، الحلول الممكنة ثبوتا المحتملة ثبوتا ثلاثة. الحل الأول على أساس التزاحم الملاكي، والحل الثاني على أساس المانعية عن استيفاء الملاك، أن العنوان الثانوي يمنع عن استيفاء الملاك الحكم الأولي، والحل الثالث على أساس الاحتياط في مقام التشريع. هذه الحلول الثلاثة تمت عندنا، هم في الأحكام الظاهرية ما يسمى بالأحكام الظاهرية، وهم في الأحكام الثانوية التي لا تسمى بالأحكام الظاهرية مثل الحكم الاضطراري والإكراهي والتقية وإصلاح ذات البين في مسألة الكيد وما شابه. ففي كلا المجالين يمكن حل المشكلات التي ذكرناها من التضاد ونقض الغرض بل إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، كل هذه الشبهات يمكن حلها بهذه الحلول الثلاثة، بأحد هذه الحلول الثلاثة أو بالتلفيق بين اثنين منها. سبق وأن قلنا بأنه يمكن التلفيق بين الأول والثاني، هسه مع الثالث ما فكرت بأنه هل يمكن التلفيق مع الثالث أو لا يمكن. على كل حال فهذا ما لدينا من بحث في الشبهات التي أثارها الأصحاب بشأن الأحكام الظاهرية. بعد هذا في ضوء هذه النظرية، نظريتنا في ضوء نظريتنا لتفسير الأحكام الظاهرية، لا بد وأن نجدد البحث، لأن سابقا بحثنا في ضوء نظرية الأصحاب، بحثنا بحث الإجزاء إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، وأظن بحثنا أيضا إجزاء الأحكام الاضطرارية عن الأحكام الاختيارية أيضا. كلا البحثين بحثناهما في ضوء نظريات الأصحاب، بعد ذلك دخلنا في ضوء نظريتنا واضطررنا على أن نبحث نطرح نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية وكيفية تخلصنا نحن عن الشبهات في الأحكام الظاهرية في ضوء نظريتنا. وفي ضوء هذه النظرية وفي ضوء هذه الحلول الثلاثة لا بد وأن نبحث من جديد بحث الإجزاء، إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. وهذا ما سنبحثه إن شاء الله بعد هذا التعطيل، إن شاء الله بعد تعطيل محرم، بعد 13 ما أدري يا يوم يبدون الأصحاب يبدون، أنا هم أبدي إن شاء الله الأحد إن شاء الله، ونحن نتبع الآخرين إن شاء الله في يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.